إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما في هاتين الآيتين يذكر الله عز وجل جملة من المعاصي وجملة من الموبقات التي اتصف بها اليهود فكانت سببا لأن حرم الله عز وجل عليهم كثيرا من الطيبات ومن تلك الموبقات التي سببت لهم تحريم الطيبات عليهم الظلم الواقع منهم فبظلم من الذين هادوا أي بسبب الظلم الواقع منهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أي وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي وبسبب أخذهم الربا مع أنهم قد نهوا عن ذلك وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما فمن جملة هذه الصفات ومن جملة الموبقات التي كانت عند اليهود وكانت سببا لأن حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات أخذهم الربا وتساهلهم في هذه المعصية العظيمة وفي هذه الكبيرة من كبائر الذنوب مع أن الله عز وجل نهاهم عن ذلك لكن حملهم جشعهم على هذه الدنيا وطمعهم فيها على التساهل في المعاملات الربوية فحرم الله عز وجل عليهم الطيبات من هنا تعلم أيها المسلم خطورة الربا وأنه قد يتسبب في حرمانك من كثير من الطيبات عقوبة إلهية من الله عز وجل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس عند الحاكم وأبي يعلى، والمعنى متقارب. قال: وما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا على أنفسهم عذاب الله عز وجل، أحلوا على أنفسهم عقاب الله عز وجل إذا ظهر في أوساطهم الزنا والربا. معاشر المسلمين، إن معصية الربا وكبيرة الربا من كبائر الذنوب ومن العظائم التي قد تهلك صاحبها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهي من الموبقات، أي من المهلكات. ولهذا فإن الله عز وجل أعلن المحاربة على آكل الربا، ويكفي في بيان خطره هذا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن الله عز وجل توعد آكل الربا بالمحاربة، ما بالك بشخص يحاربه رب العالمين؟ كيف تكون حياته؟ تنقلب جحيما والعياذ بالله. من حاربه الله عز وجل فهو المهزوم، وهو الخاسر في الدنيا والآخرة. ذلك الذي يتعامل بالربا يريد أن يكثر من ماله، يريد أن يصبح من الأثرياء ويكاثر الناس في الأموال، والله عز وجل يحاربه. ولذلك إذا تأملت إلى الذين يتعاملون بالربا تجد حياتهم جحيما والعياذ بالله، وإن أظهروا للناس أنهم على خير وأنهم في راحة، لكن العكس هو الصحيح، لأن الله عز وجل يحاربه. يحاربه الله عز وجل في جسده، كم يبتلى بأمراض متكاثرات، ويحاربه الله عز وجل في أهله وفي ماله وفي أولاده، وربما حاربه الله عز وجل في مسكنه، لا يجد راحة لا في بيته ولا بين أهله وأولاده، يشعر من الضيق ما لا يعلم به إلا رب العالمين. ما هو السبب؟ إنها محاربة الله. لا تتساهل أيها المسلم، لا تتهاون في هذا الأمر، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا يجد آكل الربا بركة لا في رزقه ولا في عمره ولا في ماله ولا في أهله وأولاده، ولا يجد لهذه الحياة لذة، لأنه منغمس في معصية الله، متسبب في محاربة رب العالمين تبارك وتعالى له. فتعلم أيها المسلم من خلال هذه الآية أن آكل الربا يعرض نفسه لأن يحاربه رب العالمين. كذلك أيضا هذا الجزاء يكون في الدنيا ويكون أيضا في الآخرة. وهناك آثار وخيمة مترتبة على أكل الربا، فمن ذلك اللعنة، يحل على نفسه لعنة الله ولعنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله. وفي مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال عليه الصلاة والسلام: هم سواء، هم سواء، أي سواء في الإثم والعقوبة. كذلك أيضا معاشر المسلمين، مما يكون من آثار التساهل في أكل الربا في قبره، في قبره لا يسلم عقوبة الله وعذابه. جاء عند الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آتيان فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا. والحديث طويل، وقد جاء في بعض طرقه أن الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المشاهد يكون في الحياة البرزخية، أي في قبره. قال عليه الصلاة والسلام في ضمن ما رآه من المشاهد في تلك الليلة، قال: فأتينا على رجل، أو قال على بحر من دم، وإذا على شط النهر رجل بين يديه حجارة. قال: وفي ذلك النهر رجل يسبح، يسبح في بحر من دم. قال: حتى إذا جاء إلى الرجل الذي على شط النهر ألقمه حجرا ورده إلى وسطه، ولا يزال يفعل به ذلك. يأتي إلى شط النهر يريد أن يخرج منه فيلقمه حجرا ويرده إلى وسطه. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذان؟ قال له الملكان في آخر الحديث: أما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في بحر من دم فهو آكل الربا، فهو آكل الربا. ليس هذا فحسب، بل في عرصات القيامة يقوم آكل الربا على حال مخزية أمام الخلائق، أمام الأولين والآخرين، يقوم وهو يتخبط أشبه ما يكون بالمجنون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تأمل أيها المسلم في هذه الآية الكريمة، وفيها بيان حالة آكل الربا في عرصات القيامة، ويبين ذلك ما جاء عند الطبراني من حديث عوف بن مالك، وحسنه الإمام الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل الربا، فمن أكل الربا يأتي يوم القيامة، أو قال يقوم يوم القيامة كأنه مجنون يتخبط. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث مجنونا يتخبط. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. معاشر المسلمين، إن الحامل للكثير من الناس على أكل الربا والتساهل فيه هو طلب المكاثرة في هذه الدنيا، يريد أن يستكثر من المال، يريد أن يكاثر في حطام هذه الدنيا، ولو من طريق الحرام، ولو من طريق الربا. اسمع قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إذن لن تستطيع أن تصل إلى ما تريد وما ترنو إليه عن طريق الربا، لأن الربا محق، لأن الربا خسارة، لأن الربا قلة وإن ظهر لك أنه مكاثرة. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كم من إنسان تعامل بالربا وعنده أموال طائلة فلا تزال تنتحق عليه أمواله ولا يزال إلى قلة والعياذ بالله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود، والحديث في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، الإمام الوادعي رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. هذا حديث من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمهما يستكثر الإنسان من الربا لا بد وأن يكون آخر أمره إلى القلة وإلى محق البركة، وربما زال ماله بالكلية والعياذ بالله من ذلك، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن المعاملات الربوية منتشرة في كثير من الأماكن وعند الكثير من الناس، وإن الربا أنواع وأقسام، ومنه ما يكون في البيوع ومنه ما يكون في الديون. وأما ربا البيوع فإنه كما يقول أهل العلم على قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو الزيادة فيما أوجب الشرع التماثل بينهما، وأما ربا النسيئة فهو التأخير فيما أوجب الشرع التقابض بينهما. ربا الفضل يكون في أصناف معينة أوجب الشرع أن تكون متماثلة حين يحصل معاوضة بعضها ببعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت، قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قال عليه الصلاة والسلام: والبر بالبر والشعير بالشعير. قال: والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. هذه الأصناف الستة أوجب الشرع التماثل بينها، فمن باع بعضها ببعض لا بد أن يكون ذلك متماثلا، فإذا حصل التفاضل أي الزيادة في أحدهما دخل ذلك في الربا. حين يبيع ذهبا بذهب وأحدهما ناقص في الوزن والآخر زائد عليه دخل في الربا، وهكذا بقية الأصناف الستة. أو يبيع بعضها ببعض ويؤخر شيئا من ذلك وهو ما يسمى بربا النسيئة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل. وقال: يدا بيد. مثلا بمثل أي لا تفاضل ولا زيادة، يدا بيد أي لا تأخير في أحد الصنفين. هذا ما يتعلق بربا البيوع، وقد حصل عند الكثير من الناس التساهل في بعض هذه الجوانب، لا سيما فيما يتعلق في بيع الذهب وشرائه. البعض من الناس يكون عنده ذهب قديم، يذهب إلى صاحب محل الذهب فيعطيه ذلك الذهب القديم على أن يعطيه ذهبا جديدا مقابل ذلك الذهب، فيعطيه وينقص في الوزن. ينقص في الوزن لما يسمى عندهم بأجور الصياغة أو غير ذلك. إذا لم يحصل التماثل دخل المتعاملان بالربا، دخل المتعاملان بالربا، وهذا هو ربا الفضل. وطريقة الصحيحة الشرعية في ذلك أن يبيع ذهبه القديم بمال ثم يشتري بماله ما شاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، يقول أبو سعيد جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برمي، أي بتمر جيد. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال بلال: لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، أي يدفعون تمرا رديئا صاعين مقابل صاع من التمر الجيد. قال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، عين الربا عين الربا. قال عليه الصلاة والسلام: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أي بع التمر الرديء بالمال ثم اشتري بمالك من التمر الجيد، ولا تأخذ هذا مقابل هذا مع التفاضل في الوزن. كذلك أيضا مما يحصل عند الناس من ربا النسيئة، أن البعض من الناس يأتي إلى محل الذهب فيشتري ذهبا بماله ويبقى عنده شيء من المال، يسجل صاحب المحل عليه دينا، وهذا أيضا من الربا. قال عليه الصلاة والسلام: يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد لا بد أن يتفرقا ولا علقة بينهما، لا يبقى لصاحب الدار مالا ولا يبقى لذلك المشتري شيئا عند البائع، فإذا بقي عند أحدهما شيء للآخر وتفرقا على ذلك فقد وقعا في الربا والعياذ بالله. القسم الثاني معاشر المسلمين من الربا، ربا الديون، وما أكثر هذا في أزمنتنا هذه، وهو الذي كان حاصلا في الجاهلية. كانوا في الجاهلية يأتي الإنسان محتاجا إلى المال فيعطيه شخص آخر دينا ويقول له إلى نهاية العام، فإذا جاء رأس العام وليس عنده مال يأتي صاحب المال ويقول: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضيني مالي وإما أن نضاعف المال، وهكذا لا يزال في مضاعفة كل عام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. قال: وأول ربا أضعه ربا العباس. هذا الربا أصبح موجودا في أزمنتنا هذه، فانتشر عند الناس ما يسمى بالقرض بشرط الزيادة. يقرض الواحد قرضا لأخيه المسلم ثم يشترط عليه أنك لا بد أن تزيد على هذا المال، يعطيه 100 ويسجل عليه 120. هذا من الربا الواضح، وهو من ربا الديون، وهو الذي كان في الجاهلية. البعض من الناس يتحايل على هذا بالتحايلات المحرمة، البعض من البنوك تتعامل بهذا تعاملا صريحا، يقول لك: هذا المال دين، وإذا جاء بعد كذا وكذا تزيد عليه كذا وكذا بصراحة، وهم يعرفون أن هذا من الربا الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله. لكن نشأ عند بعض آخر من الناس من الحيل المحرمة ما أرادوا أن يجوزوا به هذا الحرام عن طريق التحيلات، وهو أشد ممن يرتكب الحرام صراحة، فإن الذي يرتكب الحرام عن طريق الحيل المحرمة اسمه وجرمه أعظم عند الله. نشأ ما يسمى بالبنوك الإسلامية وأكذا بيوت التمويل وبعض شركات الصرافة يتعاملون بما يسمى بالقرض الحسن. تجد الواحد من الناس إذا احتاج إلى أن يشتري بعض السلع أو يكمل عمارة بيته يأتي إلى هؤلاء فيقولون ماذا تريد بالمال؟ يقول أريد أن أشتري كذا وكذا. يقولون نحن نشتري لك هذا المال. ربما تحلق بعضهم وأرسل مندوبا من قبل المصرف أو بيت التمويل أو غير ذلك يقول اذهب واشتري له هذه السلعة. يشتريها بمئة ألف ويسجلها عليه مئة وعشرة. وإنما يريدون التوصل إلى تلك الزيادة والعياذ بالله. وارتكاب المحرمات عن طريق الحيل أعظم جرما عند الله عز وجل من ارتكابها صراحة. فإن الله عز وجل مسخ أصحاب السبت قردة مسخهم قردة لأنهم تحيلوا على شرع الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل بأدنى الحيل. ومن صور الربا المنتشرة في هذه الأزمنة أن البعض من الناس يكون عنده مال فيأتي إليه إنسان يستقرضه يريد أن يتاجر بهذا المال. يقول له خذ هذه المئة الألف تاجر بها لكن تبقى هذه المئة كما هي عندك دينا وأريد منك في كل شهر أو في كل عام كذا وكذا. فإذا حصلت عليه خسارة جاء يطالبه بذلك المال. هذا هو القرض الذي يجر النفع وهو ربا بإجماع أهل العلم لأن هذه ليست مشاركة. فالمشاركة لا بد أن يكون الشريك شريكا في الربح والخسارة. أما أن يشارك في الربح دون الخسارة فهذا في حقيقة الأمر قرض وليس هو بمشاركة فهو من الربا الواضح والعياذ بالله من ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. وفي المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين والحمد لله.